الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك. برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان أن الوقت إذا قيد به الواجب ثم لم يستطع المكلف أن يؤدي الواجب في وقته، هل يبقى الواجب على وجوبه أو يرتفع الوجوب باعتبار أن زوال القيد يستلزم زوال المقيد؟ ذكر الماتن أن الأصل الأول هو أن زوال القيد يستلزم زوال المقيد، بالخصوص في بعض الصور التي يكون التقييد للواجب له ظهور في ارتفاع الواجب بزوال القيد، مثل ما ورد في الروايات: لا صلاة إلا بطهور. فإذا لم يستطع المكلف أن يأتي بالطهارة الترابية أو المائية، فالذي يظهر من الرواية أن الوجوب للصلاة يرتفع، ولكن هذا الظهور الذي نراه من خلال الرواية لا صلاة إلا بطهور لا يمكن تطبيقه على جميع قيود الواجب، وذلك لأن القيود التي أخذت في الواجب على أنحاء متعددة. يشير العلماء إلى نحوين هامين، أي أن بقية الصور يمكن أن تلحظ من خلال هذين النحوين. النحو الأول أن يكون الواجب ملاكه لا يتحقق إلا بالقيد، بمعنى أن زوال القيد يستلزم زوال الملاك، فلا معنى للإتيان بالواجب عند زوال القيد. وأخرى صورة ثانية، نعلم من خلال الدليل أن الواجب له ملاك والقيد له ملاك آخر، وبعبارة أخرى أن القيد حتى إذا ارتفع لا يرتفع الملاك كالصورة الأولى، ولذلك فزوال القيد يرفع الملاك الموجود للقيد، وكأن القيد واجب على حد تعبير بعض الأصوليين في ضمن واجب آخر، فزوال أحد الواجبين لا يعني زوال الواجب الآخر، بل يبقى الواجب الآخر على وجوبه. هاتان الصورتان هما الذي يركز عليهما الأصوليون، غير أن الماتن ذكر صورا متعددة بلحاظ حيثيات أخرى. ذكرنا أنه قال يحفظه الله، تارة يكون القيد الذي أخذ في الواجب وهو الوقت كالزوال إلى الغروب، هذا وقت يؤتى في حديه بصلاة الظهرين، تارة لغرض مستقل موقوف على الإتيان بالواجب مقارنا لهذا القيد، بمعنى أنه ليس الوقت دخيلا في ملاك الواجب، وإنما صلاة الظهرين لهما ملاك والوقت له ملاك آخر، وهو عبر بمثال أوضح من هذا المثال، مثال الوقت، قال مثل المسجد. المسجد يمكن أن يقول لنا الباري صلي وصلي في المسجد، ترى صلي وصلي في المسجد مثل صلي وصلي في الوقت، ما في فرق، بس المسجد لعل أوضح مثاله، لأن ذاك القيد المكاني ما ألفه الذهن كما ألف القيد الزماني، مقارنا للقيد من دون أن يكون القيد دخيلا في مصلحة الواجب، كما لو وجبت الصلاة في المسجد لمصلحة إشغال المسجد من دون دخل له بمصلحة الصلاة. الصلاة في المسجد ما لها دخل في ملاك الصلاة، بمعنى أن للصلاة ملاك يختص بها مستقل، والله تبارك وتعالى يريد للمسجد ألا يخلو، ويريد لهذا الوقت أن يصلى فيه معي. وأخرى، هذا النحو الأول، هذه الصورة ماذا هي اللي احنا في الشرح جعلناها صورة ثانية يعني، سوى جعلها أولى. وأخرى لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه، بنحو لو أخل به المكلف فقد أخل بغرضه، ولكننا نعلم أن المولى له غرضان، فتارة ذلك الغرض الثاني يكون له دخل في الغرض الأول بنحو التكميل والتتمة، يعني كما يعبر واجب في ضمن واجب، ضمني لكن بزواله يبقى ملاك الواجب الأول على وجوبه، أي أن الله تبارك وتعالى يريد منا أن نصلي ويريد منا أن نصلي في المسجد، يريد منا أن نصلي ويريد منا أن نصلي في داخل الوقت، لكننا إذا لم نصلي في المسجد فملاك الصلاة باقي، إذا لم نصلي في داخل الوقت بين الحدين فملاك الصلاة باقي. ولذلك يقول: وأخرى لتوقف غرض الواجب عليه في ظرف التمكن منه، بنحو لو أخل به المكلف فقد أخل بغرضه، لكنه مع تعذره ما يقدر يصلي في المسجد، ما يقدر يصلي داخل الوقت، يسقط دخله فيه رأسا، ويكون الفاقد للقيد أصل الصلاة له ماذا؟ محصلا لنفس الغرض، لأن افترضنا أن الوقت له تتمة وتكميل، المسجد له تتمة وتكميل، معي؟ وثالثة، الصورة الثالثة كالثانية، إلا أنه مع التعذر يسقط دخله بالإضافة إلى بعض المراتب. لاحظوا لما تأتي الرواية تقول لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا نفي لماهية الصلاة. ماذا يحمل العلماء هذا النفي؟ الأصل الأولي أن يكون الصلاة منتفية، مثل لا صلاة إلا بطهور، ماهية الصلاة منتفية، ولكنهم يعلمون من خلال دلالة بعض الأدلة الأخرى أن الشارع المقدس يريد أن يبين المرتبة العظيمة والكاملة من الصلاة، فنفي الماهية للدلالة على تلك المرتبة وليس لنفي حقيقة الصلاة. ولذلك يعبر الماتم بالإضافة إلى بعض المراتب، فيكون الفاقد في ظرف تعذر القيد محصلا لبعض الغرض، والله يريد لمن جاره المسجد أن يصلي، لا يريد له أن يترك الصلاة، أن يدع الصلاة، ولكنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم، قل للمؤمنين أيها المؤمنون لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، بمعنى حض هؤلاء على أهمية تحصيل تلك الدرجة الرفيعة والعالية من الصلاة، ببيان يستلزم نفي ماهية الصلاة، بس في الحقيقة مو منفية في عالم الواقع، منفية كظاهر، انتبهنا. ورابعة، يكون لتوقف غرض الواجب عليه مطلق حتى في ظرف تعذره. هذا اللي احنا جعلناها ماذا؟ الصورة الأولى، هو جعلها الصورة الرابعة، بحيث لا يكون الفاقد مع التعذر محصلا لشيء من الغرض، مثل ماذا؟ لا صلاة إلا بطهور، بحيث يكون الفاقد للطهارة لا يحصل الغرض. ولذلك يفتي الآن العلماء بأن فاقد الطهورين لا يجب عليه الصلاة لظاهر هذا الدليل. نعم بعضهم يتمسك بظهور لرواية أخرى، وهي إن الصلاة لا تسقط بحال، فيقول الصلاة لا تسقط بحال يعني حتى له إطلاق، حتى مع فقد الطهورين يجب على المكلف أن يصل، لكن واضح أن هذا الظهور التمسك به ليس بالقوي، لأن ذلك الأول ماذا؟ غير هذا الظهور الثاني. لا صلاة إلا بطهور، نفي للماهية، وإذا لا تسقط بحال، في حال توفر الطهارة، أيوة في حال إحدى الطهارتين. ولذلك يقول: ورابع يكون لتوقف غرض الواجب على هذا القيد مطلقا حتى في ظرف تعذره، بحيث لا يكون الفاقد مع التعذر كالصلاة مع فقد الطهارة محصلا لشيء من الغرض. لكن شوف الباري يجي يقول: إذا فاتتك الصلاة باعتبار أنك فاقد الطهورين في داخل الوقت فيجب عليك القضاء في خارجه. هذا دليل آخر، انتبهنا. لكن يحدث بفوت الغرض غرض آخر مباين له، يقتضي تكليفا آخر مباينا للتكليف بالمقيد، مثل ها الضمان بسبب الإتلاف. نعم، من صنف التدارك له كالضمان بسبب الإتلاف، أو أنه يقول، أو العقوبة، الله تبارك وتعالى جعل عقابا لبعض الذنوب والآثام، كما في الزنا، شرب الخمر، كالحد والتعزير والكفارة. فالذي يفطر أو يقسم بالله عليه الكفارة. والصورة الخامسة كالرابعة، لكن من دون أن يحدث غرض يقتضي تكليفا آخر، بس الماتن يلفت انتباهنا، يقول: صحيح أنا أتيت بخمس صور، ولكن يمكن أن يجعلها شخص آخر سبع صور، وثالث تسع صور، ورابع يجعلهما صورتين، ويرجع الجميع إلى هاتين الصورتين. هذا باعتبار اختلاف اللحاق والحيثية، انتبهنا. وربما كانت هناك بعض الصور الأخرى لأنه لا أثر لها، ويظهر حكمها من الصور التي ذكرناها. الماتن بعد أن يذكر هذه الصور الخمس التي نحن جعلناها صورتين، الأولى أن يكون القيد له دخل في الميلاد، فزوال القيد يقتضي زوال المقيد، ومن أوضح صورها: لا صلاة إلا بطهور. وثانيا يكون القيد ليس له دخل في المقيد، وهذا الذي ليس له دخل إما أنه ليس له دخل إلا بنحو التتمة والتكميل معي، أو له غرض يختص به تتمة وتكميل، مثل: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد معي، هذا تتم وتكمل، له ملاك يختص به، مثل كما قلنا هو يريد إشغال المسجد دون أن يكون مؤثرا على الصلاة معي. وهذه حيثيات مختلفة. الماتن يحفظه الله يريد أن يبين بعض ما يترتب على هذه الحيثيات، يقول: إن هذه الحيثيات إذا نظرنا إليها سوف نجد بعض الفوارق لها المترتبة على اختلاف اللحاظ فيها. مثلا يقول في الصورتين الأخيرتين لو تعذر القيد لا يجب الفاقد أصلا. لاحظنا ليش لا يجب؟ اللي قلنا من أوضح الرابعة لتوقف غرض الواجب مطلقا حتى في ظرف تعذره معي، بحيث لا يكون الفاقد مع التعذر محصلا لشيء. واللي مثلنا له لا صلاة إلا بطهور. نعم قد يكون المولى يوجب الواجب لكن بدليل آخر يباين الدليل الأول، وهكذا أيضا في الخامسة. بس الخامسة قلنا ماذا؟ الباري لا يوجب، يعني ما عنده بعد الوقت يقول لنا حصل الواجب بدليل آخر. هي نفس الصورة الرابعة بس يعني لما يأتي يقول لا صلاة إلا بطهور ترى يقول مثلا في خارج الوقت اقضي، وأخرى يقول لا صلاة إلا بطهور بس في خارج الوقت بما أنه لا طهور لا تقضي. كلتا الصورتين ماذا؟ بنحو واحد، غير أن الأولى ورد دليل آخر يوجب علينا القضاء في خارج الوقت، والأخرى التي هي الخامسة لم يرد الدليل لوجوب القضاء خارج الوقت، وإلا كلتا الصورتين من واد واحد. ولذلك يقول أن يقول إنه في الصورتين الأخيرتين لو تعذر القيد لا يجب الفاقد أصلا، بخلاف الصور الثلاث، لأن افترضنا أنه في الصورة الأولى والثانية والثالثة حتى إذا تعذر القيد يجب علينا الإتيان بالمقيد معي؟ لأنه لاحظوا في الصورة الأولى فرضنا المسجد، المسجد قلنا له غرض قال صلي وصلي في المسجد، طيب لم أستطع أن أصلي في المسجد فيجب علي الإتيان بالصلاة معي؟ والثانية قلنا صلي وصلي في المسجد إذا تمكنت من الصلاة في المسجد معي؟ لكن إذا لم تتمكن فيجب عليك أن تأتي بالصلاة معي؟ والثالثة جاي يبين لنا دخالة الصلاة في المسجد لتبيان الأهمية الفائقة للصلاة في المسجد دون أن ينفي أصل الصلاة. فمعنى ذلك أن عدم التمكن من القيد في الصور الثلاث الأولى لا يعني زواله وانتفاء مقيد، بل يبقى واجب المقيد. طيب من الفوارق يقول الثانية أنه في الصورة الثانية يجوز تعجيز النفس عن القيد لحصول تمام الغرض بالفاقد في ظرف العجز عنه. ايش قلنا الصورة الثانية؟ الصورة الثانية قال لتوقف الواجب عليه في ظرف التمكن منه، هذا مثل المقدمة المفوتة. انتبهنا عندما يقول لي مثلا صلي عن طهارة، أنا لا أتمكن من أن أتطهر، معناه أنه شنو؟ لا يجب علي الصلاة معي؟ فإذا ما قلنا بمقالة صاحب الفصول أو لم يتم عندنا دليل لحفظ الطهارة، لأن قلنا الواجب لا يدعو إلا إلى الإتيان بما أوجبه المولى في وقته، أما قبل الوقت لا يدعو إليه، فما في دليل يوجب علي حفظ الماء قبل دخول الوقت. فمعنى إذا عجزت نفسي وأهرقت الماء في ظرفي في وقت الصلاة لا يجب عليه الصلاة. في ظرف الصلاة جنجات الصلاة خلاص أنا غير قادر على الطهارة لأنني أهرقت الماء قبل وقت الصلاة. أيوة الماء أهرقته، لكن في لما جاء الزوال أنا غير قادر على الصلاة أصبحت فاقدا. ولذلك يقول أنه في الصورة الثانية يجوز تعجيز النفس عن القيد معي؟ أي لحصول تمام الغرض بالفاقد في ظرف العجز عنه. هذا إذا كنت ماذا؟ إذا كان المولى قال لي يجب عليك الصلاة حتى مع العجز عن الطهارة، يصير غرض ثاني معي، دليل ثاني معي، يعني يصير لكل من الصلاة ملاك والصلاة عن طهارة لها ملاك. فإذا عجزت نفسي مو معنى أن سقطت علي الصلاة، لا زال ملاك الصلاة موجودة. فهذه الصورة الثانية لها لحاظان، اللحاظ الأول أن تسقط بشكل تام، واللحاظ الثاني أن يبقى أصل الصلاة باعتبار له ملاك يختص به، والآخر أيضا ماذا؟ الطهارة لها ملاك يختص بها. وزوال أحد الغرضين، زوال أحد الغرضين لا يعني زوال الغرض الثاني. نعم. أيضا يقول الثالث أنه في الصور الأربع الأخير لو أتي بالفاقد للقيد في ظرف القدرة عليه لم يكن مشروعا ولا امتثالا، لأن فرضنا في الصور ماذا؟ الأربع الأخيرة. لاحظوا عندنا في الصورة الأولى قلنا هذا في ظرف الإتيان في وقت الظهر، الله أمرني أن أصلي عن طهارة وأنا قادر الماء يمي وأريد أن أصلي دون طهارة، فهل هذه الصلاة مشروعة؟ كلا. صورة ثانية قلنا أيضا الله تبارك وتعالى أمرني بأن أصلي في المسجد، قال لي أصلي في المسجد، لكن لتبيان الصورة الثالثة المرتبة العالية معه، وأنا صليت في داخل المنزل، هذا غير مشروع لتحصيل الغرض العالي ولا مشروع معاي؟ مفروض تعلقون على كلام الماتن، هو قال ليس بمشروع، يعني ليس بمشروع بلحاظ تحصيل ذلك الغرض العالي، ولا هو مشروع لتحصيل أصل الصلاة. انتبهنا؟ أي كلامه يعني مش مطلق. ولذلك يقول إنه في الصور الأربع الأخيرة لو أتي بالفقر للقيد في ظرف القدرة عليه لم يكن مشروعا ولا امتثالا. ليش مشروع وامتثال؟ لأن في الصورة ماذا الثالثة أفترض أن المولى يبين المرتبة العالية ليس إلا فحس. ما أدري واضح لكم الفكرة؟ لأن عندما يقول لي صلي وصلي في المسجد، الصلاة في المسجد فقط تحصل لي تلك المرتبة العالية. نعم. فلا يجتزأ به إلا بدليل خاص من باب الاجتزاء بغير المأمور به، بخلاف الصورة الأولى لفرض عدم توقف غرض أصل الواجب على القيد فيصح ويقع امتثالا لأمره تعالى، وإن كان المكلف لم يأتي بالقيد مع، لأننا افترضنا أن ملاكان، ملاك للصلاة وملاك للصلاة في المسجد، فما أتى بملاك الصلاة في المسجد يبقى الملاك الأول. هذا في الصورة الأولى، لكن حتى أيضا في الصورة الثالثة يبقى ملاك الأول لكن الملاك الأقل. واضح لنا الفكرة؟ طيب. ولذلك أيضا وحينئذ إن كان موضوع الأمر بالقيد هو الإتيان بذات الواجب مقارنا له قال صلي وصلي من زوال الشمس إلى غروبها، فقيد الصلاة بقيد يقارنها بحدين. نعم، ولكن المكلف لم يمتثل الصلاة بالوقت المقارن لها الذي قيد به، وافترضنا أن الوقت له دخل في ملاكها، فهذا يقتضي دخل الملاك في ملاكها المقيد بها، والمكلف لم يأتي مقارنا للصلاة مقارنا لهذا الوقت المحدد به الصلاة، سقط الواجب. فلو دل دليل آخر على وجوب أصل صلاة الظهرين شو يصير؟ دليل آخر، أما الدليل الأول ما في، سقط. ولذلك يقول وحينئذ إن كان موضوع الأمر بالقيد هو الإتيان بذات الواجب مقارنا له، مقارنا له، حطوا تتم على كلامه، وكان القيد له دخل في تحصيل الملاك. لا بد يصير له دخل في تحصيل الملاك، وتركه المكلف يلزم من ترك المكلف له سقوط الواجب. فإذا دل دليل على وجوب الواجب مع زوال القيد أصبح هذا دليل آخر، مو الدليل الأول، لأن الدليل الأول افترضنا أن الوقت له دخل في تحصيل الملاك. أي وحينئذ إن كان موضوع الأمر بالقيد هو الإتيان بذات الواجب مقارنا له والتتمة، وكان الوقت دخيلا في تحصيل الملاك، أي قال وجبت إعادته مع القيد، وإن سقط أمره تحصيلا لمصلحة القيد. عرفنا؟ إذا سقط أمره خلاص بعد ما يجب إعادته، يجب إعادته بدليل آخر مو بنفس الدليل الأول، لأن الدليل الأول سقط باعتبار أن الوقت له دخل في ملاكه الأمر بالصلاة. وإن كان موضوعه موضوع الوجوب الإتيان بالواجب بما هو واجب مقارنا له، تعين سقوط أمر القيد لتعذر امتثاله بارتفاع موضوعه. ها هو جعل ما جعلناه تتم، جعله الصورة الثانية، انتبهتم؟ هذه الصورة الثانية اللي أنا جعلت تتم، قلت اكتبوا تتم. وإن كان موضوعه الإتيان بالواجب بما هو واجب مقارنا للوقت، تعين سقوط أمر القيد الوقت لتعذر امتثاله، لأن الوقت زال بعد أنا بعد الغروب ما أستطيع أن أمتثل صلاة الظهر، أي بارتفاع موضوعه بعد فرض سقوط أمر المقيد بالامتثال. لكن إذا علمنا أن الوقت ليس بداخل في ملاك الواجب، كما قلنا الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة وأمر بالصلاة في المسجد، ولكننا نعلم أن أمره بالصلاة في المسجد لإشغال المسجد ليس إلا، يعني ليس لغرض له دخل في الملاك حتى بنحو المرتبة العالية من الملاك، بس هو الباري أو المولى يريد منا أن نصلي وأن تكون الصلاة في المسجد لإشغال المسجد، فله ملاك آخر. وهنا تعذر علي الإتيان بالصلاة في المسجد، هذا الملاك الآخر سقط، لكن ما سقط الملاك الأول، لأن ملاك الوجوب الأول باق على حاله، إذ أنني أعلم أن أمره بالصلاة في المسجد لأجل تحصيل ملاك آخر يختلف عن الملاك الأول، وعليه يتجه عدم صحة الفاقد للقيد لو كان عبادة مع الالتفات لذلك، أما إذا كان الوقت ليس بمثل الصلاة في المسجد وإنما له دخل كالصورة الثانية اللي قلنا ذكرها، وتعذر علي الاتيان بالصلاة داخل الوقت، أيوة سقط خلاص، وعليه يتجه عدم صحة الفاقد للقيد لو كان عبادة مع الالتفات لذلك. لماذا؟ لأن استلزامه تفويت مصلحة القيد الواجب موجب لمبعديته فيمتنع التقرب به. هذا دائما نجيب احنا، إذا الله تبارك وتعالى قال لي صلي داخل الوقت أي تقرب إلي بالصلاة داخل الوقت، فأنا الآن انتهى وقت صلاتي الظهرين وتعمدت لم آتي بالصلاة من الزوال إلى الغروب، وبعد الغروب قلت خلني أتقرب بهذه الصلاة إلى الله، ما تقربت بما أمرني الله به، الصلاة التي أمرني الله بها لم آتي به، وبعد انتهاء الوقت الذي قلنا له دخل في الملاك أردت أن أتقرب بهذه الصلاة دون الوقت المأمور به إلى الله، هل تكون هذه الصلاة مقربة إلى الله؟ كلا، وإنما تكون مبعدة عن الله تبارك وتعالى. والمثال العرفي واضح، إذا عندك صديق يكره الدخان كل شيء يحب الدخان وأنت تريد أن توطد عرى الصداقة والمحبة بينك وبينه، تقول له والله أريد هذا كرز دخان لك هدية، يصير هذا تتوطد عرى الصداقة والمحبة بينك وبينه، هو يكره الدخان وأنت تريد أن تتقرب له به، هل يمكن ذلك؟ لا تتمكن من ذلك. الله تبارك وتعالى عنده، وهنا تفهمون معنى الحديث، لا يريد الله أن يطاع إلا بما أمر به، هذا يشير إلى هذا المعنى، يعني الله إذا أمرك أن تتقرب إليه بالصلاة في الوقت المحدد ما تستطيع تتقرب إليه في غيره، معي؟ لا تستطيع تتقرب إليه بعبادة أخرى ليس بشرط الوقت، الوقت ليس بدخيل في ملاكها، أما هذه العبادة التي كان الوقت دخيلا في ملاكها فلو تقربت إليه بها خارج من وقتها لكانت غير مقربة إلى الله وإنما مبعدة عنه، ولله المثل الأعلى، كما تتقرب بصديقك الذي يكره الدخان بالدخان هكذا، الله يقول لك لا تأتي بالصلاة إلا في هذا الوقت، فأنت تتعمد بترك الصلاة في الوقت وتتقرب إليه بها في خارجه، هذه صلاة لا تكون مقربة. ما أدري واضح لكم الصورة أم لا؟ وعليه يتجه عدم صحة الفاقد للقيد لو كان عبادة مع الالتفات لذلك، لأن استلزامه تفويت مصلحة القيد الواجب موجب لمبعديته فيمتنع التقرب به، الله لا يريده. ولذلك تشوفون بعض الروايات التي تشير إلى هذا المعنى، وإن كان العلماء يحملونها على غير هذا المعنى، لكن أريد أشير مثل الصلاة وقت طلوع الشمس، ألا يقول الروايات تبين الكراهة في هذه أو تبين عدم الجواز، تقول لا تصلي، ليش؟ هنا طبعا كلامنا في الصلاة المستحبة، المفروض الأصل لا تصلي أن يحمل على الحرمة، لأنه ما تصير صلاة مقربة وإنما تصير صلاة شنو؟ مبعدة عن الله، ولكن العلماء يقولون بما أنها عبادة والعبادة مستحبة فالنهي فيها مو دليل على الحرمة وإنما هو دليل على قلة الثواب. هكذا حمل العلماء لها. ولكن بعض العلماء يقول لا، هذا الحمل ليس بصحيح، لأن في نهي، والنهي لابد أن نحمله على الحرمة. ولذلك يستشكل في الصلاة بشكل مطلق، يقول ما يجوز لك تصلي وقت طلوع الشمس صلاة نافلة، لابد أن تنتظر إلى ما بعد طلوع الشمس لتصلي، لأن هذه الصلاة وقت طلوع الشمس ماذا تكون؟ مبعدة عن الله، تتقرب إليه بما نهاك عن الإتيان به. وخلاصة الكلام أن القيد كما قلنا إن كان دخيلا في الملاك فزواله يقتضي زوال الملاك، وإن كان ليس بدخيل وإنما هو أما مطلوب وحده له ملاك آخر أو مطلوب بنحو التتمة أو بعض الصور التي أتى بها الماتن فزواله لا يقتضي زوال الملاك، لأن له ملاك يختص به، فلذلك يبقى الواجب على حاله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.